إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، ونحن في اليوم 28 من شهر رمضان المبارك، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقات من برنامجكم اليومي وميض الجمر عن الحركات المجوسية التي حدثت في الدولة الإسلامية وتحديدا في العصر العباسي، سوف نتناول ما كنا قد بدأناه في الأمس حينما تناولنا حقيقة الحركة الباطنية وما إلى ذلك، وسوف نتناول يعني بشكل مفصل حركة القرامطة في جزئين. في هذه الجزء أو في هذه الحلقة سوف نتناول الجزء الأول منها كأخطر حركة من الحركات المجوسية الحاقدة نظرا لما يعني قامت به من أعمال خبيثة، وقامت بأعمال يعني زعزعت الوضع وأرعبت حقيقة واقع الأمة آنذاك لما ارتكبته من جرائم. فالقرامطة حركة باطنية هدامة تنتسب إلى شخص اسمه حمدان ابن الأشعث، ويلقب بقرمط لقصر قامته وساقيه، وهو من إقليم عربستان أو ويسمى عند البلدانيين خوزستان أحيانا، ويعرف في إقليمه أيضا بإقليم الأحواز العربي. ثم رحل إلى الكوفة، يعني كان في الأحواز لما نقل إلى الكوفة، وقد اعتمدت هذه الحركة على التنظيم السري العسكري، وكان ظاهرها التشيع لآل البيت عليهم السلام كما هو الحال في معظم الفرق الباطنية المجوسية، والانتساب إلى محمد ابن أسماعيل ابن جعفر الصادق. لا شك بأن انتسابها إلى محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق، لكن في حقيقتها أنها دعوة إلحاد وإباحية وهدم للأخلاق والقيم والمبادئ والمثل، بل التخطيط للقضاء على الدولة الإسلامية. وكما نعلم أن الباطنية كما ذكرنا في حلقة الأمس زعموا أن الله سبحانه وتعالى خلق شيئا ثم خلق منه شيئا آخر، فدبر العالم بأسره، ويسمونها العقل والنفس تارة، العقل الأول والعقل الثاني، وهو من قول كما تطرقنا له في بعض الحلقات من قول الثانوية في النور والظلمة، إلا أنهم حقيقة غيروا الاسمين معا، ولهم يعني مقالات في السخف بمكان لطرحهم السقيم والضعيف في مجال النبوات أو تحريف الآيات وفرائض العبادات وما إلى ذلك. لكن يهمنا في نشأة هذه الحركة الذي بدأها عبد الله بن ميمون القداح، والذي سماه المؤرخون رأس الأفعى القرمطية، قام على نشر المبادئ الإسماعيلية في جنوب فارس كما نلحظ من خلال هذه الخريطة في عام 260 هجرية، في هذا المكان في جنوب فارس في عام 260 هجرية، ومن ثم كان له داعية في العراق اسمه الفرج ابن عثمان القاشاني المعروف بذكروه في هذا الجزء رجع التحديد ذكروه، الذي أخذ يبث الدعوة سرا. وفي عام 278 هجرية نهض حمدان بن قرمط ابن الأشعث ببث الدعوة جهرا قرب الكوفة، ثم بنى دارا سماها دار الهجرة، وقد جعل الصلاة، شوف بدأ الآن العبث في مفهوم العبادات، قد جعل الصلاة 50 صلاة في اليوم. هرب ذكروي واختفى 20 عاما بعدما انكشف أمره وانتشر سره في أرجاء الدولة العباسية، وبعث أولاده متفرقين في البلاد يدعون للحركة الخبيثة الحركة الباطنية المجوسية. فاستخلف ذكروي حقيقة رجل يقال له أحمد بن القاسم، الذي بطش بقوافل التجار والحجاج، وهزم حقيقة في حمص، وسبق ذكروي إلى بغداد وتوفي عام 294 هجرية. لكن التف القرامطة بعد ذلك في البحرين في إقليم البحرين في هذا الجزء كما نرى نقصد البحرين الإقليم وليس الدولة. التف في عام 294 قرامطة حول شخصية رجل اسمه الحسن ابن بهرام ويعرف بأبي سعيد الجنابي الذي سار في عام 203 من هجرية إلى البصرة. استطاع في تلك الفترة أن يعني هزمته الدولة العباسية فقام بالأمر بعد ابنه سليمان بن الحسن بن بهرام ويعرف بأبي طاهر الجنابي الذي استولى على كثير من بلاد الجزيرة العربية ودا ملكه فيها ما يقارب 30 عاما. وبعد ذلك أصبح يعني يعد المؤسس الحقيقي للدولة القرامطة ومنظم دستورها السياسي والاجتماعي. فهذا الشخصية التي أعطته والبروز الذي وصل إليه بلغ من سطوته قاتله الله أن دفعت له حكومة الدولة العباسية حكومة بغداد الأثاوة. ومن أعماله الرهيبة التي سمعنا بها جميعا أنه فتك هو ورجاله بالحجاج حين رجوعهم من مكة إلى ديارهم ونهبوهم وتركوهم في القفر في القفار حتى هلكوا. طبعا بعد ذلك تملك الكوفة أيام المقتدر العباسي يعني بين 295 إلى 320 هجرية لمدة سنة يمكن تقريبا أيام محدودة تقريبا لم يبلغ السنة. ثم بعد ذلك هاجم مكة عام 317 عدل الهجوم على مكة في تلك الفترة وهدم زمزم وملأ المسجد بالقتلى ونزع الكسوة كسوة الكعبة الشريفة وقلع البيت واقتلع الحجر الأسود. انظروا إلى جرائم هذا الخبيث عليه من الله ما يستحق. فاقتلع الحجر الأسود وساقه بعد ذلك إلى وين؟ إلى عين الكعيبة الأثري على أطراف بلدة الجش بمحافظة القطيف في أيامنا هذه. في أدق الروايات البعض يقول بأن أتى به إلى الأحساء لكن أدق الروايات كما نلحظ إن شاء الله من خلال الصورة التي ستعرض فيها البرنامج عن مكانها في هذا الأطلس. أيضا تطرق أيضا في هذا الأطلس التاريخ العباسية إلى أيضا إلى المكان. وفي لقائي بالمناسبة في معرض الكتاب الأخير في الرياض التقيت مع الباحث العراقي الدكتور نبيل الحيدري ثم تناقشنا عن موضوع المكان الذي نقل إليه الحجر الأسود يعني المكان الذي نقل إليه القرامطة هذا الحجر. فقال لي إن في معتقد القرامطة وهذا قول حقيقة نقلته منه وثقته أيضا بيدي في للاحتفاظ به لوضعه في أطلس تاريخ المذاهب والفرق في التاريخ الإسلامي. قال إن القرامطة المجوس لديهم اعتقاد إن أول ما يخرج المهدي يقوم بنقل الحجر الأسود إلى الكوفة، فبالتالي القرامطة قاموا بسرقة الحجر الأسود إلى ذلك المكان. إلى طبعا أنا رجحته بالكعيبة كما جاءت بالصورة بالقرية الأطراف قرية الجيش في القطيف ليكون أسهل ما يكون لنقله بعد ذلك إلى الكوفة لقيام طبعا يعني المهدي المنتظر في ذلك في نظرهم. ثم أوكلت المهمة بعد ذلك إلى أخيه الأعصم الذي قوى أمره واستولى على دمشق في عام 360 هجرية ثم توجه إلى مصر ودارت معارك له مع الدور العبيدية لكن الأعصم ارتد وانهزم القرامطة وتراجعوا إلى الأحساء. بعد ذلك حقيقة خلع القرامطة الحسن لدعوته لبني العباس ثم أسند الأمر كل بعد ذلك إلى رجلين هما جعفر وإسحاق اللذان عرفا بالخباثة وسوء المعاملة وتوسع طبعا في دار يعني ثم دار الخلاف بينهما وقاتلهما الأصفر التغلبي ثم انتصر عليهم فملك البحرين والأحساء وأنهى شوكتهم. وسوف نتعرف إن شاء الله في الحلقة القادمة على بعض الجوانب الأخرى عن هذه الفرقة الضالة من فرق القرامطة الباطنية المجوس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.